بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب ومسبب الأسباب وعد عباده الصالحين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المخالفين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما تراه الأعين ويعلم ما عنها غاب. وأشهد أن محمداً صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح زوجاتنا، وبارك لنا في أولادنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم أمن بلدنا مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وفك أسر المأسورين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع اللقاء حول فضل مجالس الذكر وحلق العلم، فسوف أنطلق بكم من عبودية الكائنات التي عشتم معها خلال صلاة الجمعة مع فضيلة الشيخ معاوية حفظه الله تعالى. أنتقل بكم من عبودية الكائنات إلى فضل الذكر وحلق العلم، انطلاقا من حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم يبين لنا فوائد متعددة: أن ذكر الله عز وجل ومدارسة العلم من أسباب استجلاب عطاءات الله رب العالمين، فالأمة التي تحتاج إلى عطاءات ربها جل وعلا لابد أن تأتي من الباب، وأتوا البيوت من أبوابها. فنبينا عليه الصلاة والتسليم يبين لنا السبيل إلى استجلاب عطاءات الرب الكريم جل وعلا، فقال: وما اجتمع قوم. وهنا بيان لفضيلة الاجتماع. لماذا؟ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولعل الواقع خير شاهد على أن الفرقة عذاب تؤدي إلى الانكسار، تؤدي إلى الاندحار، تؤدي إلى غياب القيم، انتشار الفوضى الحزبية والتحزب والبعد عن منهاج الأنبياء، يسبب فرقة، يسبب مشاحنة، يسبب بغضاء. كما ترون أصبحنا نسمع السب والطعن واللعن والسباب وما شابه ذلك. إيه السبب؟ البعد عن فقه الاجتماع، بل غياب فقه وأدب الاختلاف. الاختلاف يكون في العلم وليس في القلوب. الاختلاف يكون في العلم وليس في القلوب. قد أختلف معك وتختلف معك في مسألة ما، الهدف الوصول إلى الحق بالدليل. ما دام ذلك كذلك فهذا الخلاف محمود. وقد اختلف أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ولكن كما ذكرت لكم أن خلافهم كان في العلم، إنما القلوب فلا. المشكلة اللي بتعاني منها الأمة اليوم إلا من رحم ربي وعصم، أن الاختلاف أصبح أين؟ في القلوب وليس في العلم. إن اختلفت معك في أي مسألة اللي يحصل؟ يحصل بغضاء، يحصل شحناء، يحصل قطيعة. وليت الأمر على هذا وحسب، لكن اسمع بقى، مجالس تعقد في الغيب، مجالس تعقد في السب وفي الطعن إلى آخر ما نرى وما نسمع. فمن بداية الحديث يبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فضل الاجتماع. وعندما ننادي بالاجتماع إنما يكون الاجتماع على أصول وعلى أسس. فالاجتماع يكون على كلمة التوحيد، نجتمع على عقيدة صحيحة، على منهج قويم، روابط وصلات تؤلف بين القلوب وتجمع الكلمة وتوحد الصف. فمن هنا نوضح أن الاجتماع يؤدي إلى استجلاب عطاءات الله عز وجل. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. أين الاجتماع؟ في بيت من بيوت الله، في خير البقاع في الأرض، إنها المساجد، البيئة التي يربى فيها الرجال. عندما تقرأ القرآن تجد أن البيئة الحاضنة لبناء الرجال هي المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار. فهنا يصنع الرجال المسجد. وعندما هجر المسجد من أهل العلم كان الانكسار حقيقة. يعني لو تلاحظوا الفترات الماضية الفضائيات والقنوات أخذت الكثير من علمائنا وأخذت الكثير من دعاتنا، فبالتالي نتيجة محتومة على هذا الأمر. إيه اللي حصل للمساجد؟ هجرت بعد ما كان العالم أو الداعية يلتقي بالإخوة في المسجد يجالسونهم يتعلمون من لحظه قبل لفظه يسألونه إن عنت لهم مسألة، أصبحت المساجد خاوية من العلم. ولذلك لا تعجب إذا دخلت الكثير من المساجد فوجدت أن الكثيرين لا يحسنون الصلاة، لا يحسنون تسوية الصف، لا يحسنون آداب دخول المسجد، أمور كثيرة جدا. السبب غياب أهل العلم عن المساجد أو تفريطنا في المسجد. المسجد هو الوسيلة الشرعية الأولى لتعليم العلم. مرة ثانية، المسجد هو الوسيلة الشرعية الأولى لتلقي العلم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، والإضافة هنا إضافة تكريم وإضافة تشريف، كما يقول ناقة الله لإضافة تكريم وإضافة تشريف بيان فضل المساجد، نسبها النبي لله عز وجل، بيت من بيوت الله، فبيوت الله في الأرض المساجد، وهذا تكريم وتشريف لهذه البيئة الإيمانية، وهي الوسيلة الشرعية الأولى لتلقي العلم وتدريس العلم والانطلاقة لبناء أمة. ولذلك كان أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والتسليم عندما هاجر من مكة إلى المدينة إقامة المسجد، إقامة المسجد. مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم كان من الطوب اللبن، كان من الطوب اللبن، 100 ذراع في 100 ذراع، حصباؤه الحصى، سقفه من جريد النخل، لكنه خرج ملائكة البشر، خرج لنا الصديق وعمر، خرج لنا عثمان وعليا، خرج لنا بلالا وصهيبا، لمسجد يعد أمة، مسجد يبني الرجال، مسجد يعلم المعتقد الصحيح، يعلم الخلق الكريم، يعلم الفهم السديد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لماذا هذا الاجتماع؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يتلون كتاب الله، التلاوة لكتاب الله عز وجل تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول تلاوة اللفظ، القسم الثاني تلاوة المعنى، القسم الثالث تلاوة العمل. فين القلم؟ فين الدفتر؟ هذا هو السؤال. أين الأقلام وأين الصحف؟ العلم لابد أن يدون، لأن العلم يحتاج إلى حفظ، والحفظ ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. طبعا الأولى كان لها رجالها، حفظ الصدر وحفظ الكتاب، اللي دايما كده كان يعلمنا مشايخنا ونحن صغار، دايما يكون معاك نوتة صغيرة كده، دفتر صغير وقلم، حصلنا بهذه النوتة علما كثيرا، لأن ممكن تجد فائدة في محاضرة ما ربما لا تجدها في كتاب ولا إيه، فمحتاج إن أنت تسجلها، تجد إن أنت تدونها، مهم أوي. فعايزين نتعلم من درس اليوم يا شيخ الدكتور إسماعيل، اشتري نوتة كده صغيرة 50 قرش غير دلوقتي، خلاص ما فيش، أنا بقالي 3 سنين ما زدتش. بكام دلوقتي النوتة الصغيرة دي؟ 5 ريال.
طيب هات لك نوتة خلاص كده، حطها بشيبك كده ومعك القلم بتاعك. مش شرط في مجلس علم، ممكن في أي مجلس عادي تاخد فائدة مهمة من أخ بيحكي قصة، بيحكي موقف. ده العلم، العلم مهم أوي إنك تسجله. كما قال القائل: العلوم صيود، بالدال جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، يعني اربط الصيد بتاعك كويس قوي بحبل متين. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، صح كده؟ واحد تعب نفسه عشان يصطاد غزال، طبعا الجماعة الصيدين عارفين يعني ايه صيد غزال، يعني ممكن يقعد أسابيع رايح جاي على الغابة ويترقبوا ويعملوا، هل بعد ما تعب واصطاد الصيد الثمين ده يروح سايبه ولا يربطه؟ فكذلك العلم، صيد ثمين قوي محتاج ليش؟ نقيده ونذاكره ونراجعه. يبقى التلاوة ثلاثة أقسام. نقيد بقى، نقيد في الصدر الآن، حفظ صدر، تلاوة لفظ، تلاوة معنى، تلاوة عمل. تلاوة عمل يعني تلاوة اللفظ، يعني أن نقيم مجلسا في المسجد لقراءة القرآن. مثلا الشيخ يمسك المصحف يقرأ صفحة أو صفحتين، ماشي كده، تلاوة لفظ. بعد ما خلص الجالسون أمامي يرددون خلفي، من باب التعليم اللي بنسميه تلقي القرآن بالتلقين. أمسك المصحف كما الشيخ فكري أكيد بيطبق هذا في تحفيظه للقرآن للأولاد، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الأولاد يقولوا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طريقة اسمها تلاوة القرآن لفظا، أو طريقة أخرى في مقراءة كما تسمونها، نجلس أقرأ أنا صفحة وخلص، حسام قاعد جنبي يقرأ الصفحة التالية، اللي بعد يقرأ الثالثة الرابعة، وهكذا كل يقرأ صفحة، وقاعد الشيخ قد يصوب، قد يضبط كلمة، قد يضبط لفظة، يعلمنا حكم من أحكام التجويد أو التلاوة. فدي بنسميها تلاوة اللفظ، وهذا مطلوب شرعي لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أنا محتاج أن أنا أتعلم أقرأ القرآن، ولا يؤخذ القرآن إلا مشافهة، يعني مش هينفع أخذ القرآن في سي دي أو أسمع لكبار القراء وردد خلفهم، مش هينفع، لن تتعلم. أنا عشان أتعلم قراءة القرآن وأتقن لازم أجلس شيخا متقنا أخذ منه القرآن مشافهة. يبقى دي أول قسم من أقسام تلاوة القرآن ومدارسة القرآن، في باب تعليم أو في باب قراءة للتصحيح، خلاص كده؟ طبعا إضافة لما تقرأه أنت في بيتك من وردك اليومي اللي بيقرأ. طبعا أنا عارف أن أهل القرآن، وأنا أحسب أن أهل الكتاب من أهل القرآن، يعني على الأقل كل يوم بيقرأ جزئين ثلاثة، صحيح؟ المباحة؟ لا لا، كفاية ثلاثة أجزاء ولا إيه؟ طيب، طيب عايزين نبدأ، نرجع للقرآن. والله يا إخوة، سعادة الدنيا في القرآن وسعادة الآخرة في القرآن، والله كما قال ابن القيم عن شيخ الإسلام الأول ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. وهل هناك أعظم من أن تقرأ كلام ربك وتأنس بخالقك يكلمك؟ فعايزين نهتم بالقرآن، نرجع للقرآن قراءة وتلاوة ونحرص على ذلك، وبعدين نشوف الأجور المترتبة على قراءة القرآن. لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر النبي فقال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنهتم بهذا النوع من التلاوة، تلاوة اللفظ وإتقان اللفظ. النوع الثاني من التلاوة تلاوة المعنى، تلاوة المعنى، كما نجلس نحن اليوم في هذا المجلس نعرّل على بعض الآيات والنصوص فنعرف معناها، المسمى بالتأويل أو التفسير. واضح؟ إذ أنت بتقرأ الآية تبدأ تمسك التفسير تتعرف على معاني الكلمات، المعنى الإجمالي للآية، فده بنسميه قراءة المعنى. القراءة المعنوية إن أنا نوع من أنواع التدبر، معرفة معاني الآيات. كيف تقرأ القرآن وأنت لا تعي معناه؟ على الأقل مثلا سورة الفاتحة، كيف تقرأ القرآن وأنت لا تعرف معنى الحمد لله رب العالمين، وأنت لا تعرف معنى الرحمن الرحيم، وأنت لا تعرف معنى مالك يوم الدين، وأنت لا تعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين، وأنت لا تعرف معنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ كيف أقرأ القرآن وأنا لا أعي معناه؟ يبقى لابد أن أتعلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يبقى أنا محتاج إن أنا أدرس وأتعلم وأسعى لمثل هذه المجالس التي من خلالها أحصل العلم، لأن بالعلم أسعد وبالعلم أجبر وبالعلم تكون التزكية والترقية. عايز تترقى، عايز تزكى، بالعلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، علم قبل عمل. يبقى لابد أن نحرص على مجالس العلم ونحصل العلم ونهتم بتدبر القرآن، نعرف معاني الآيات ونسأل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى النوع الثاني من التلاوة تلاوة المعنى. النوع الثالث من التلاوة تلاوة العمل، وهو المقصد من تنزلات القرآن. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمن أجل معاني التدبر بعد تلاوة الحرف وإتقانه وبعد فهم المعنى العمل بما فيه، العمل بما فيه، لأن تصدق الخبر إن جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن تصدق الخبر إن جاءك عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم ويكون عندك يقين في ده، أن تأتمر بالأمر إن جاءك عن الله أو عن رسول الله، أن تجتنب النهي إن جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله. ده اسم تدبر العمل، تلاوة العمل. ولذلك من معاني التلاوة الاتباع. عندما أقول لك في اللغة جاء فلان يتلو فلان، يعني يتلو، يعني جه ورا منه مباشره، ماشي ورا منه. طب أنا أقول أتلو القرآن، يعني إيه؟ أتابع القرآن، أمشي خلف القرآن، أأتمر بأوامر القرآن، أنتهي عن نواهي القرآن، ماشي كده. دي اسمها تلاوة العمل. يبقى احنا عندنا التلاوة أقسام، تلاوة لفظ، تلاوة معنى، تلاوة عمل، وده الأهم. كيف عندما أسمع قول ربي عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ الأمر ده لمين؟ للمؤمنين. يبقى لازم أغض بصري ولازم أحفظ فرجي. طيب عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال النبي الله أعلم، تضمن لسانك فقط وتضمن فرجك، الله أكبر، الجنة مضمونة. نعم، اللسان، خطر اللسان، خطورة الكلمة، الفرج وخطورة الفرج. يبقى إذن من تلاوة العمل أن تنفذ ما جاءك عن الله من أوامر، أو عن رسول الله من أوامر، أن تجتنب ما جاءك عن الله من نواهي، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. خلاص، يبقى لا تقربوا، ابعد، لا تقترب، مجرد الاقتراب حرام، مشكلة كبيرة جدا. إذن ده معنى تلاوة العمل، يعني الاتباع، تصدق الخبر، تنفذ الأمر، تجتنب النهي. طيب، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، إذا فهمنا التلاوة يبقى بتشمل قراءة القرآن كتعليم أو مقراءة، تشمل مجالس العلم وحلق العلم وتعليم القرآن، تعليم مقاصده ومبانيه ومعانيه، دي كلها في المجالس اللي احنا نجلسها الآن. طيب، إيه المترتب على هذه المجالس؟ قبل أن أسوق لك تلك العطاءات، أود أن ألفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تلاوة العمل، إن المسألة خطيرة جدا. كلنا يعلم أن القرآن عبارة عن صور، 114 سورة، صحيح؟ الحمد لله. السورة بتتكون من إيش؟ آيات. إيه معنى آية في اللغة؟ إما معجزة وإما علامة، فناخذ معنى علامة. الآية علامة. أنتقل بكم، كنت لسه بكلم الإخوة في مجلس آخر، قضية ملموسة في حياتنا، وهي قضية علامات المرور في الطرقات. عارفين طبعا أنظمة المرور، صحيح؟ معظمكم معاه سيارات، صح يا شيخ حسين؟ السوق؟ أنت ده بيسوق. الشيخ حسام عنده سيارة بيسوق. الشيخ حسام عشان ياخد السيارة ويسوق بيتعمل حاجة اسمها الرخصة، رخصة القيادة، صح؟ في حد ينفع يسوق غير رخصة القيادة؟ ما ينفعش. بنتكلم عن الضوابط، لما في ناس بيسوقوا بالتراع مالناش دعوه بيهم، احنا بنتكلم عن الناس المعتدلين يعني. طيب، فعشان ياخد الرخصه عمل حاجه اسمها اختبار، امتحان في الاشارات وامتحان في السياقه، صح؟ ايه علامات المرور دي يا دكتور اسماعيل؟ عباره عن علامات، رسومات هندسيه، عامل لك دايره حمراء، عامل لك مثلث، عامل لك خط منكسر، خطين مش عارف منحنيين، حاجات كده انا ما اعرفش ايه معناها، لكن الرسمه دي يا اخوه عباره عن مقال كامل، ده كلام مكتوب يفهمه مين؟ الشيخ حسام، لانه امتحن في الكلام ده، فعارف الدايره يعني ايه، عارف الخط المنكسر يعني ايه، عارف المنحنى يعني ايه. فوانا راكب جنبه وهو ماشي على 150 كيلو مثلا، الجمعه اللي فاتت مش على 60 كيلو، اتاخد مخالفه رادار، اتاري المشي عندكم انت مش عارف الحكايه 60. فالشيخ حسام ماشي مثلا على 150 كيلو، على بعد كده بيشوف علامه، بحس ان هو بيهدي، ياخد جنب اليمين ويمشي براحته، وفجاه يروح كاسر ناحيه اليمين. انا ما اعرفش هو قرا ايه في، لكن هو يعرف، هو شاف علامة مكتوب فيها مثلا، يعني هو قرأ كده المتجه إلى قرية كتامة، يأخذ جهة اليمين، عندك مخرج بعد 300 مثلا متر مثلا يعني، صح؟ فحسام يعني بيقرأ ويبدأ يستعد وينفذ قبل المكان، وإلا لو ما استعدش وما نفذش هيكون خطر على نفسه واللي معاه طبعا، وخطر على غيره. يعني ازاي؟ لو صاحبنا فضل على 150 كيلو وما هداش السرعه وجي عند المدخل بتاعكم كده وراح داخل مره واحده، ايه اللي يحصل؟ مع السلامه بقى، ولا كنا قعدنا معاكم القعده دي. يا اما يعمل حادث، يا اما تنقلب السياره، يا اما اللي ورا يخبط فيه، هو مش عامل حسابه، ده لازم يقول لك يدي غمازات مش عارف يمين ولا شمال، صح؟ عشان اللي ورا يعرف ضريح رايح فين وجاي منين. يبقى الشاهد هنا ان الساق بيقرا العلامه صح، يقراها كويس، دي واحد يعرف معناها ولا لا، يعرف معناها يبدا ينفذ اللي فيها ولا لا، ينفذ. لو ما عملش كده يضيعها. القران ايات، يعني ايه علامه هيفهمها المؤمن المتدبر، يبقى لازم يقراها صح ويفهم معناها صح وينفذ اللي فيها صح قبل المخرج. كلنا هنخرج من حياه الدنيا صح، فالله ادالك عمر عشان تقرا الايه وتفهمها وتنفذ هنا قبل المخرج، لانه قال لي ولك حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلمه، انها كلمه هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لازم تقرا الايه صح، لازم تفهمها صح، لازم تنفذ اللي فيها قبل الفوز وقبل الموت. اللي يحقق التلاوه دي يا اخوه ويحرص على تلك المجالس، اللي يحصله نزلت عليهم السكينه. الله، امن وامان واطمئنان وراحه بال. يا على سعادة النفس بالإيمان، وعلى سعادة النفس بقول الله قال رسوله قال الصحابة، يا على المنهج. أمن والله يا إخوة، الآن السكينة تتنزل على الجالسين في هذا المجلس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. شوف العطاءات، ايه معنى غشيتهم؟ يعني غطتهم. والليل اذا يغشى، يعني يغشى يعني يغطي الارض بظلامه. فلما يقول لك غشيتهم الرحمه يعني الرحمه تعمك، رحمه الله تغطيك. الله اكبر. وحفتهم الملائكه، يا والله يا اخوه الان ملائكه الرحمن يجلسون بيننا، والله ملائكة الرحمن يحفون بأجنحتهم إلى السماء الدنيا رضا بما تصنعون وبما تطلبون. الله أكبر. وذكرهم الله في من عنده، في الملأ الأعلى. نذكر الآن عند جبريل وميكائيل، عند الملائكة المقربين. يا له من تكريم ويا له من تشريف، يدعونا إلى الحرص على مجالس الذكر، مجالس العلم والعمل بالعلم، لأن إيماننا قول وعمل يزيد وينقص. وكما قلت لكم قديما عندما كنا نشرح لمعة الاعتقاد في مسجد التوحيد، قلت لكم احفظوا خمسة نونات في الإيمان. الإيمان في خمس نونات يا شيخ عبد الرحمن، قول باللسان، هذه أول نون، قول باللسان، نونة تصديق بالجنان القلب يعني، هذه النون الثانية، عمل بالجوارح والأركان النون الثالثة، يزيد بطاعة الرحمن الرابعة، ينقص بطاعة الشيطان الخامسة. هذا إيمان، تصديق بالجنان، نطق باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن، ينقص بطاعة الشيطان. أوصيكم بمجالس العلم
والحرص على تحصيل العلم وبالاجتماع والألفة وعدم الفرقة. أوصيكم بهذه القيم فبها تستجلبون عطاءات الله عز وجل. والله يا إخوة إن نزلت علينا السكينة وغشيتنا الرحمة وحفتنا الملائكة وذكرنا الله في من عنده، هذا هو النعيم، هذا هو نعيم الدنيا، وهذه جنة الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة. أكتفي بهذا القدر لضيق المقام، وأرجو المسامحة لأننا على سفر من أجل عقد زواج ابنة الدكتور بدران العياري في جسر السويس، فأرجو المسامحة. نجئناكم لأننا قد وعدنا فأردنا الوفاء بالوعد، وهي خاطرة يسير فيها تفكير لمن أحب بالحرص على تلك المجالس، وإن شاء الله ألقاكم إن قدر بقاء وكان لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.